المحاكمات الكبرى نداعب تلافيف الذاكرة، نغوص في أغوار ثناياها، نستحضر محطات عبر التاريخ. المحاكمات الكبرى، إعداد وتقديم وحيد جلال.
قضية كامبي، القاتل من غير اسم والجريمة اللغز. في ذلك اليوم 21 مارس من عام 84 800 ميلادية، اختلطت في قصر العدل بباريس ألوان قبعات علية القوم الزاهية بمعاطف المحامين السوداء، وقد جاءوا كلهم ليكونوا في محاكمة بطل القضية كامبي اللغز الذي يتحدى العدالة منذ شهور، والجريمة التي يحاكم بشأنها هذا الرجل فظيعة وتافهة في آن واحد. في 10 أغسطس أوت عام 83 800 ميلادية، طرق شخص مجهول باب بيت المحامي ديكرو دي سايكس الذي يسكن مع أخته في شارع ريفار، وعندما فتح له الباب طلب التحدث مع الخادمة، ولما كانت هذه غائبة عن البيت آنئذ فقد هم بالمغادرة. بعد ربع ساعة عاد المجهول طارقا، تحدث لحظة مع أخت المحامي، وفجأة أخرج من داخل معطفه مطرقة وضرب بها رأس المسكينة ضربات عدة، وعندما أسرع أخوها لنجدتها عاجله المجهول بضربات سريعة من مطرقته كسرت جمجمته. وعاد مسرعا إلى الأخت ليذبحها، سمع البواب الصراخ فأسرع إلى إبلاغ الشرطة التي لم تتأخر بالقبض على المجرم. أما الحصيلة فكانت موت المحامي وفقدان أخته ذاكرتها. والأكثر غرابة هو أن هذا المجرم لم يفصح عن اسمه الحقيقي، لقد صرح ساعة القبض عليه بأن اسمه ميشيل كامبي، لكنه ما لبث أن أضاف بأنه لن يفصح أبدا عن اسمه الحقيقي، وقد أصر فعلا على ذلك إلى درجة أنه قيل عنه ربما يكون مستخدما لأحد الحلاقين أو كاهنا متخفيا من مارسيليا أو جنديا من جنود البابا، لكنه وحتى يوم مثوله أمام المحكمة لم يكن اسم هذا المجرم قد عرف. المحاكمة. ما اسمك؟
كامبي.
وكم سنك يا كامبي؟
33 سنة.
ومهنتك ما هي؟
لا أعرف.
وعنوانك؟
لا علم لي ولا أعرف.
لم تكن إجابات كامبي مستغربة، فقد ظل يرددها طوال الأشهر الثمانية التي مرت وهو رهن التحقيق.
واستمر الرئيس في استجوابه.
لقد انهلت ضربا بمطرقتك على رأس الآنسة ديكرو دي سايكس، فوقعت وهي تطلق صرخات رهيبة.
صرخة واحدة فقط أطلقتها.
قال هذا بكل هدوء. يا للغرابة والعجب، لكن القاعة بمن فيها ارتجفت لفظاعة الفعل، وكذلك لمرأة كامبي المرعب بوجهه الأصفر وذقنه الوسخة ونظرته المتوحشة. كامبي، لم تكن الخادمة قد عادت إلى البيت ساعة عودتك أنت بعد ربع ساعة في المرة الأولى؟ لحسن حظها، أليس كذلك؟
بلى، وذلك أيضا ليثبت أنها ليست شريكتي فيما قمت به. ما زال عندي بقية من أخلاق، لا ترى؟
وكان حوار قد دار بين الخادمة والمجرم أثناء التحقيق في مقابلة بينهما، وقد جاء فيه أن الخادمة قالت له:
كان من الأفضل لو قتلتني أنا بدلا من مخدومي المسكينين.
فرد عليها كامبي وهو يبتسم:
آه لو كنت حاضرة وقتئذ، لكن لا داعي للقول الآن، فقد نجوت وكان حظك وافرا.
هنا يقاطعه القاضي الرئيس مذكرا إياه:
لقد شهدت عشية وقوع الجريمة يا كامبي تحوم حول بيت الضحيتين بصحبة شخص آخر.
لديك 18 شاهدة، يعني 18 مخطئة.
لكن الآنسة ديكرو دي سايكس ليست في حالة تسمح لها بالإدلاء بأقوالها في المحكمة، ولو استطاعت لما أخطأت.
ربما، من يدري؟
هيا دعنا ننتهي يا كامبي من هذا الغموض. ألم يجدك رجال الشرطة في غرفة الخادمة مختبئا في الأغطية؟
أجل، ولكني سلمت نفسي حتى لا أجهد أحدا بالتفتيش عني.
صار ضحك في القاعة. عاد بعده الرئيس إلى استئناف أسئلته.
لماذا قتلت هذين العجوزين يا كامبي؟ أمن أجل سرقتهما؟
كلا، أبدا مطلقا.
انتقاما إذن؟
محتمل.
كامبي، يجدر بك أن توضح الدافع إلى جريمتك دون لف ولا مراوغة.
أبدا.
لكنك اعترفت أثناء التحقيق أنك كنت تريد سرقتهما.
كنت أضلل التحقيق فقط.
واضح أنك كنت تنوي السطو عليهما، سيما وأن السيد ديكرو دي سايكس كان على مظهر من الغنى، كما كان يكثر من أعمال البر.
صحيح، فقد كان يتلقى تبرعات ليوزعها على المحتاجين.
هنا سرت في القاعة موجة من الاستياء والاستنكار من هذا الصنف، وازداد انفعال الرئيس من هذا المتهم الوقح فيكمل استجوابه. هل كنت تعرف السيد ديكرو دي سايكس قبل الجريمة يا كامبي؟
نعم.
كيف ذلك؟
هذا أمر يتعلق بي.
هل كنت تعرف نمط حياته؟
أكثر من قاضي التحقيق نفسه.
ومسكنه أيضا؟
جيدا.
هل سبق وأحسن إليك؟
أبدا.
هل أساء إليك؟
ممكن، كل شيء جائز.
سيد كامبي، قل من أنت؟
مجهول.
هيا يا كامبي، قل هل لك عائلة؟
نعم، ومن أجلها أخفي هويتي.
حوار غريب لا مثيل له في المحاكمات. هذا بعض التقدم على الأقل، يظهر أن لهذا الرجل شيئا ما أو أحدا ما يود إخفاءه، أو أنه يريد إخفاء شخصيته عن أحد. ولكن السؤال لا يزال قائما، من هو كامبي؟ لقد ظن الرئيس هنا أن بصيصا من نور قد ظهر فيكمل استجوابه. قل يا سيد كامبي، هل أنت فرنسي؟
ممكن.
لقد سبق وقلت أنك كنت مهربا بإسبانيا وجنديا في إيطاليا.
هذا من جملة افتراءاتي.
يحمل جسمك آثار جرح سيف، فهل تبارزت مع أحد؟
ممكن، بإمكانك افتراض ذلك.
سيد كامبي، لا شك أن لك أبا وأما وربما إخوة وأخوات، باعتبار أنه سبق لك وأشرت إلى هؤلاء وإلى أولادهم.
أجل، وأنا حريص على سمعتهم، بإمكانكم إعدامي، إنما لن تنالوا من سمعة عائلتي.
ويجلس كامبي متعبا وتعيسا. هذا الرجل المجرم يحوي في قلبه شعورا نبيلا نحو عائلته. بعد هذا الاستجواب العقيم، لم يجد رئيس المحكمة بدا من الانتقال إلى سماع الشهود، وأولهم كان رئيس الشرطة السيد ماسي. سيد ماسي، باعتبار أنك رئيس الشرطة وقد سيرت التحقيق، فبما تفيد العدالة هنا؟
أعترف تمام الاعتراف وبكل أسف بعجز تحرياتي عن كشف هوية كامبي، باستثناء تكهن واحد، وهو أن كامبي ربما كان في فترة من الفترات بحارا، وقد استندت في ذلك إلى ترديده عبارات كثيرة يستعملها رجال هذه المهنة.
هنا يتقدم محامي الدفاع لسؤال الشاهد. لقد ذكر لكم وكيلي أنه كان يعرف السيد ديكرو دي سايكس، فهل عثرتم بين أوراقه على ما يثبت ذلك؟
كلا، لم يعثر على شيء من هذا.
ما رأيك في البنت بيشون خادمة المغدورين؟
كانت ذات سلوك غريب، كما أنها حملت مرة بطريقة غامضة وقد عطفت عليها لأنسة ديكرو دي سايكس وآوتها، لكنها لم تنفك على الالتقاء برجال ومواعدتهم.
ويلتفت المحامي إلى الخادمة بيشون الحاضرة في المحكمة ويبادرها بالسؤال.
كنت غائبة عن البيت أثناء ارتكاب الجريمة، أليس كذلك؟
بلى، ذهبت أنزه ابني في حديقة الكوكسنبورغ.
هل سبق ورأيت كامبي؟
طبعا، أجل، رأيته في البيت.
غريب أمرك بيشون، لكنك لم تذكري هذا في التحقيق الأولي.
ببساطة لم يسألوني هذا السؤال.
وما لديك تضيفينه؟
أذكر أذكر أن السيد كامبي جاء مرة إلى البيت وتقابل مع السيد ديكرو دي سايكس وأعطاه ورقة عليها طابع، ولما سألت معلمة أخاها عنه أجابها إنه يعرف عائلته.
سرت همهمة في القاعة وسمع كامبي يقول:
هذا ممكن.
وهب المدعي العام يسأل الخادمة: هل كان السيد كامبي يعرفك أيتها الخادمة؟
كلا، هذا مستبعد تماما.
لكنه عندما جاء لأول مرة إلى بيت مخدوميك سأل عنك وعن أخيك، أليس كذلك؟
لا أعرف مطلقا.
لكنه كان يعرف أنك خارج البيت، برأيك كيف عرف ذلك؟
لا أدري، لا علم لي.
قالت ذلك بانفعال، في حين بادر كامبي إلى القول من داخل قفصه:
لقد أجابت هذه المرة عن هذه الأسئلة تماما كما تجيب الآن.
ليس صحيحا، فلماذا يعطي كامبي انطباعا بأنه يحاول حمايتها من الانزلاق؟ ماذا يوجد بينهما؟ لا يزال الجواب واحدا من ألغاز هذه المحاكمة. بعدها استدعي أخو الخادمة الذي أكد أنه لا يعرف كامبي، وكان الصدق باديا في لهجته. ثم توالى الشهود الآخرون وجميعهم أكدوا رؤيتهم لكامبي يحوم مع شخص آخر حول منزل المغدورين. فمن هو هذا الشخص يا ترى؟ أحد الشهود أكد أنه يعرف شكله إن هو عرض عليه، لكن اسمه لا يزال مجهولا. بعد فشل جميع محاولات التعرف على هوية كامبي ورفيقه، وقف المدعي العام يطلب اعتبار المتهم مجرما وقاتلا بهدف السرقة، وطلب إنزال عقوبة الإعدام فيه. بعد انتهاء المدعي العام من مرافعته، وقف محامي الدفاع ليقول:
أعلمكم أيها السادة، إن موكل من عائلة نبيلة يتمنى أي منا تقرب منها. لا أرجوكم لا تستغربوا ولا تندهشوا، أنا ملزم بسر المهنة، واليوم جاءتني سيدة مجتمع تقول لي إن كامبي هو ابنها، وإن لها ابنا آخر هو ضابط كبير بالجيش، ولو أفصح كامبي عن هويته للطخ شرف العائلة وخاصة مقام أخيه. عند ذلك فإن أخاه سوف يطلق النار على نفسه. لهذا إذن ظل كامبي محتفظا بسر اسمه.
لهذا إذن ظل كامبي محتفظا بسر اسمه، متكتما عليه برغم كل الضغوطات الصارمة التي حيكت ضده. أما لماذا قتله فلا يزال الأمر سرا، وربما سيظل هكذا إلى الأبد. انتهت المحاكمة وصدر الحكم بالإعدام، ففي 30 أبريل من عام 84 800 ميلادية نفذ الحكم، وانطوى إلى الأبد سر لم يكشف عنه اللثام أبدا. إلى هنا انتهى هذا العدد من المحاكمات، على أمل اللقاء بكم ضمن عدد آخر في موعد آخر. أخرج لكم هذا العدد مستمعين الأفاضل جمال راشدي. أما في الهندسة الصوتية على العارضة التقنية فخدمتكم فريال. ونفذ الإنجاز أمين حران وسهام بورسوتي. وحيد جلال يحييكم على أمل اللقاء بكم، والسلام، حسن الختام.